بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون حديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب النوم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن النوم نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي امتن الله جل وعلا بها على عباده. فراحة الجسد وسكونه بعد تعب ومشقة في النهار، فاستشعار هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، ولا يستشعر مثل هذه النعمة إلا أولئك الذين أصابهم الأرق فلم يستطيعوا النوم، أو كان بهم هم وحزن فأرقهم هذا الهم والحزن فلم يستطيعوا النوم. فكون العبد ينعم عليه بهذه النعمة أن ينام فهي نعمة تستحق الشكر، ومن تمام شكر الله جل وعلا إذا نام العبد أنه إذا استيقظ من نومه هذا أن يتأدب بهذه الآداب التي جاءت بها الشريعة. فإذا استشعر العبد أن استيقاظه كذلك أيضا من النوم نعمة، إذ أن الله سبحانه وتعالى أمده بالأجل وأعطاه مهلة ليكسب العمل الصالح ويستدرك ما فاته من التقصير، فهذه نعمة أخرى أيضا تستحق الشكر لله جل وعلا. غير أن الإنسان إذا أراد أن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة حق الشكر، فعليه أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يفعله ويقوله عند قيامه من النوم. وأن أذكر لكم مستمعي الكرام شيئا مما تيسر من هذه الآداب. فالأدب الأول مشاهدة نعمة الله جل وعلا، والمقصود من ذلك أن يشاهد المرء بقلبه هذه النعمة، إذ أحياء الله بعد الموت ومد له في الأجل ليكتسب الأعمال الصالحة ويستدرك ما فاته من الزلل والتقصير. فاستشعار ذلك نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وقليل من الناس من يوفق إلى استشعار هذه النعمة، يستيقظ من النوم ولا يحس ولا يتفكر أنه أعطي من الأجل حتى يستدرك ما فاته ويستكثر من الأعمال الصالحة. الأدب الثاني من آداب النوم مسح الوجه باليدين، وذلك لإزالة أثر النوم، وهذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: بت عند خالتي ميمونة، فذكر الحديث قال: ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات من خواتيم سورة آل عمران. الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. الأدب الثالث من آداب الاستيقاظ من النوم ذكر الله جل وعلا، وذلك بأن يذكر الله جل وعلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذكار، وهذا الذي يسميه العلماء أذكار الاستيقاظ من النوم. فكان صلى الله عليه وسلم يقول حامدا لله جل وعلا ذاكرا له بعدة أذكار، ومن هذه الأذكار أن يقول عند استيقاظه من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وأنتم تلاحظون مستمعي الكرام أن أكثر هذه الأذكار التي ستأتي فيها حمد الله سبحانه وتعالى، والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بأنه أحياه، ولذلك يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ما أجمل هذا الذكر العظيم! الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ومن أذكار أيضا الاستيقاظ من النوم قراءة العشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران، والتي أشرنا إليها في حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الآيات العشر. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه ليلا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويدعو الله جل وعلا بعد ذلك، فإنه يستجاب له ويستغفر كذلك. وهذا حديث عظيم. نلاحظ في هذا الحديث اشتمال هذا الحديث على جملة عظيمة من الأذكار. ففي هذا الذكر العظيم لمن استيقظ من النوم، وهو حديث المتعاري من النوم، ففيه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وفيه أيضا الثناء على الله سبحانه وتعالى بالملك والحمد والقدرة، وفيه أيضا الكلمات الأربع التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فنلاحظ أيضا كذلك اشتمال هذا الحديث على هذه الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفيها أيضا الحوقلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها غراس الجنة، غراس الجنة في وصية إبراهيم عليه السلام: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنلاحظ اشتمال هذا الذكر العظيم على كل هذه الكلمات، ولذلك هذا ذكر عظيم يحسن بالمسلم أن يحفظه. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الأجر العظيم، ففيه أن من قال هذا الذكر فدعا الله استجيب دعاءه، وإذا استغفر الله غفر الله جل وعلا له ذنبه. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه فزعا قال: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وإن يحضرون. وهذا أيضا ذكر عظيم يلتجئ فيه العبد ويستعين بكلمات الله التامة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. يستعيذ بالله جل وعلا من ماذا؟ من غضب الله جل وعلا وعقابه، إذ رأى ما يفزعه فيخشى على نفسه أن يكون ذلك غضبا وعقابا من الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا يستعيذ بالله جل وعلا من شر الناس ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. فهذا أيضا ذكر عظيم سهل يسير يحفظ في المجلس الواحد. قال صلى الله عليه وسلم يقول إذا فزع من نومه: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وإن يحضرون. فهذه جملة من الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها إذا استيقظ من النوم. فحري بالعبد المؤمن أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يحفظ هذه الأذكار وأن يبدأ يومه بمثل هذه الأذكار التي فيها شكر الله جل وعلا وحمده وثناؤه وهذه الكلمات العظيمة التي هي خير الكلمات والباقيات الصالحات. هناك آداب كثيرة أيضا من آداب الاستيقاظ من النوم، لعلنا إن شاء الله أن نذكر شيئا منها في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة اليوم. معنا أبو علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
بغيت بس أسأل الشيخ إذا أمكن.
نعم تفضل.
في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر، أن مس الذكر ينقض الوضوء، وفي حديث آخر فإنها بضعة منك. فالآن يعني لو الشخص مثلا مس ذكره فهل ينتقض الوضوء؟ يعني ما الراجح؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني، إذا كان مثلا شخص مس ذكره ونسى يعني صلى، أو هو متذكر ولكن يعني قال الآخر بالحديث الآخر يعني اللي يعني اللي على الإباحة أو على يعني عدم الأثم، فما الراجح يعني؟ وهل إنه يعيد الصلاة؟ هذا السؤال.
جزاك الله خير أبو علي، تسمع الجواب الشيخ. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
جزاكم الله خير.
وياك الله يحفظك محمد، تفضل.
الله يحفظكم الشيخ. سؤالي الأول، من المعلوم أن الإنسان ممكن يعمل أعمال مثلا صالحة تتعدى الخير مثلا للخلق أو للناس، بس أنا حسب علمي ما أدري لو يصححني الشيخ، أن هل كل الأعمال يثاب عليها؟ بمعنى إذا لم ينوي في أعمال يمكن الواحد ينسى سبحان الله، أو ربما مثلا تكون لمصالح دنيوية مثلا، بس في الآخر يعني يتعدى خيره للغير، فهل هذا يتوافق يعني مع قول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، أم لا يؤجر عليه بتاتا إذا لم ينوي، أو إذا كانت النية للجهتين يعني، أو إذا كانت النية مثلا لمصلحة دنيوية معينة؟ هذا هو سؤالي الشيخ.
جزاك الله خير محمد.
والسؤال الثاني بس تذكرت سؤال قبل، كان عندي سؤال بعد اذنك. الشيخ اذا واحد ضحى الاضحيه ونوى بنيه انه مثلا يهديها لشخص معين كجزء من الثواب بنيته في داخل قلبه، فهل يصل الاجر للشخص هذا؟ وجزاكم الله
ان شاء الله. جزاك الله خير محمد،
مشكور.
حياك الله. نعم نجيب الشيخ سؤال بعلي حديث يقول من مس ذكره فليتوضأ، ويقول حديث آخر إنما هو بضعة منك، فيقول من راجح في هل هو ناقض من نواقض الوضوء مس الذكر؟ ويقول الشيخ إذا شخص كان يرى بأن القول إن مس الذكر ليس ناقض، أو يقول نسي وصلى بعد ذلك، فيقول الشيخ هل صلاته صحيحة؟
الحمد لله. قبل أن أشرع في الجواب على هذا السؤال، أذكر للأخ السائل أن محل هذه المسألة من حيث النزاع بين العلماء في من مس ذكره مسا مباشرا، فأما من مس ذكره من وراء حائل ولم يكن ذلك عن شهوة فإنه خارج محل النزاع، بمعنى أن لو أن رجلا مس ذكره من وراء الحائل وهو الثوب أو الإزار، فلم تلامس اليد الذكر مباشرة، فإن هذا لا تعلق له بوجوب الوضوء من مس الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، إذن فالمقصود من المس هو المس المباشر. إذن فتحرير محل النزاع في هذه المسألة أن المقصود من الخلاف في هذه المسألة هو في المس المباشر للذكر، أما من مس ذكره من وراء الحائل فإنه لا ينتقض وضوءه إذا كان هذا المس مسا مجردا عن الشهوة. فإذا مس ذكره مسا مباشرا فإن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة على أقوال كثيرة، والراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة جمعا بين الأحاديث أن من مس ذكره مباشرة فإنه يستحب له أن يتوضأ ولا يجب عليه الوضوء، لا يجب عليه الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث طلق بن علي أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمس ذكره في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم أيتوضأ؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم في حديث بسرة، قال صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. فهذا الأمر في هذا الحديث يحمل على الاستحباب، ولذلك ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أبالي أمسست ذكري أم أنفي، لا أبالي أمس ذكري أم أنفي، لأن هذا العضو كأنه عضو من أعضاء الجسد، فإن خلع عن الشهوة فإن الوضوء هنا مستحب ولا يجب. وكذلك أيضا إذا مسه عن شهوة فإنه يعيد الوضوء، فإنه يتوضأ أو يعيد الوضوء إن كان متوضئا، وذلك لأن الشهوة مظنة خروج شيء منه، فأقيمت هذه المظنة مقام اليقين، أقيمت هذه المظنة مقام اليقين. إذن ف تحرير هذه المسألة أن من مس ذكره من وراء حائل فإنه لا يلزمه أن يتوضأ ولا يجب عليه أن يتوضأ، فإن كان المس مسا مباشرا فيستحب له أن يتوضأ، فإن اقترن مع هذا المس الشهوة فإنه يتوضأ، فإنه يتوضأ لأن الشهوة مظنة خروج شيء من. لعل هذا التفصيل يكون هو الأقرب إلى الصواب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو محمد. يقول فيقول من يعمل أعمال صالحة وهذه الأعمال تتعدى ويتعدى خيرها للناس، فيقول هل كل الأعمال هذه يثاب عليها الإنسان؟ فيقول إذا لم ينوي مثلا قبل أن يعمل العمل الصالح، أو كان غرضه ونيته من هذا العمل الصالح أمور دنيوية، فيقول فضيلة الشيخ أيضا هل يؤجر على هذا الأمر عمل، يعني فضيلة الشيخ هل ينطبق عليه قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى؟ فيقول فضيلة الشيخ هل مجرد العمل الصالح يؤجر عليه، أو يجب أن يقترن بالنية، أو حتى إن كان لأمور دنيوية يؤجر عليه؟
النية لها شأن عظيم، وذلك لأن المرأة بنيته يؤجر على هذه النية وإن لم يعمل. فالنية هي ما يكون في القلب من إرادة الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ولذلك النية إذا اقترنت مع العمل كان الثواب تاما، لأنه جمع بين النية الصالحة والعمل الصالح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا اقترن العمل بالنية كان هذا العمل تاما من حيث الثواب، كان تاما من حيث الثواب، لأنه جمع بين الأمرين، جمع بين النية الصالحة والعمل الصالح، النية الصالحة والعمل الصالح. وقد يكون هذا العمل من غير نية، ويكون هذا وتكون هذه النية في أمر الدين، في أمر الدين، فها هنا يثاب على نيته بقدر ما يكون في هذه النية من الصدق مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما تخلف أقوام عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنكم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم في الأجر. حبسهم العذر، حبسهم العذر. فهذا يدل على فضل النية وتأثيرها على فضل النية المتعلقة بالعبادة وإن لم يعمل. وفي ذلك شواهد كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهذا الإنسان الذي مرض كان في حال صحته يتعبد الله جل وعلا بعبادات، لكنه لأجل مرضه لا يستطيع أن يؤدي هذه العبادات، فيكتب الله جل وعلا له أجره وكأنه عمل، وكأنه عمل. وهذا بقدر ما يكون في القلب من النية الصادقة التي لا يخالطها شيء من حظ الدنيا أو عدم إرادة تمام العمل. يبقى الأمر الثالث وهو العمل الذي يكون للدنيا. كان يعمل الإنسان في أعماله التي هي من أعمال يومه، يبيع ويشتري ويقضي حوائج الناس في أمور دنياهم، فهذه إن أحسن فيها النية فإنه يؤجر على نيته، وذلك بقدر ما يحصل من عمله من أثر، و يعني يحصل من عمله من أثر ونفع إلى الناس. فبقدر ما يصدق في نيته مع الله سبحانه وتعالى بقدر ما يحصل الثواب والأجر على هذه النية الصادقة. فذاك الطبيب الذي يعمل، ومعلوم أن الطبيب يعالج الناس، فهو أمر من أمور الدنيا، وهو يقوم بهذا العمل وينال عليه أجرا في الدنيا. ولكن إن أحسن نيته في هذا العمل فنوى بذلك أن يسلم الناس بما وفقه الله جل وعلا من سلامة في أبدانهم وصحة في أجسادهم، فيعطيهم النصائح والأدوية ويوجههم، فهو ينوي بذلك الخير والنفع للناس، فمثل هذا يؤجر على هذه النية. وكذلك أيضا في المباحات، فينام وهو ينوي بنومه الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، أنه إذا استيقظ من نومه فسيصلي ويذكر الله جل وعلا ويعبد الله جل وعلا ويقوم بأهله. ولذلك السلف كانوا يهتمون بقضية النية ومعالجتها، كما قال بعض السلف: ما علشت شيئا علي شد من نيتي، إنها تتقلب علي. فإذا يحرص الإنسان على أن ينوي الخير، والله جل وعلا يثيب العبد بقدر نيته وصدقه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
شيخ، الوالدة كبيرة في السن، فشو هي يعني يوم ترقد يعني ما يرقى تفكر وتوسوس، فشو الحل؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. سؤال آخر؟
تتفسرون أحلام؟
لا لا، البرنامج فقط للفتاوى.
يعني إذا قتل حق الشيخ كيف أقول لك، بيشرح لي ولا؟
لا، البرنامج ليس لتفسير الأحلام، البرنامج فقط للفتوى.
تفسير أحلام؟
أو أن لا لا لا، البرنامج فقط للفتاوى. إذا كنت تريد مثلا نصيحة أو كيف تتعامل مع الرؤى عموما، إن شاء الله تسمع الجنفة الشيخ إن شاء الله.
أنا يعني كنت راقد.
لا لا، ما غير ما هذا، إن شاء الله نطرح السؤال، سؤال عام: كيف تتعامل مع أي رؤية تراها؟
كيف تتعامل مع الرؤية مرعبة؟
إن شاء الله إن شاء الله.
مشكورا،
جزاك الله خير أخ محمد. نعم فضل الشيخ، سؤال أبو محمد، فيقول فضل الشيخ: إذا ضحى بأضحية ونوى يقول أن يهدي ثواب هذه الأضحية للشخص، فيقول هل يصل الأجر؟
يجوز للمضحي أن يضحي عن نفسه وأن يشرك معه غيره من الأموات فيهدي لهم ثواب هذه الأضحية، فهذا مما لا حرج فيه، ونص كثير من أهل العلم على جوازه ومشروعيته، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ضحى فكان مما قاله صلى الله عليه وسلم: هذا عني وعن أهل بيتي وعن أمتي. فإن ضحى عن نفسه وأشرك معه غيره من الأموات فأهدى إليهم، فإن ذلك من الصدقات، ونرجو أن يصل ثواب هذه الصدقة إليهم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ الأخ محمد يقول: الوالدة كبيرة في السن، وعندما تذهب إلى النوم لا تستطيع لكثرة يقول الوساوس والأفكار، فيقول فضل الشيخ: ماذا تفعل؟
الحمد لله، لا شك أن مثل هذه الوساوس والهموم والغموم تؤرق الإنسان عن النوم وتزيل عنه رغبته في النوم، ففي الحقيقة إزالة مثل هذا الذي يكون في نفس كبار السن يحتاج إلى معالجة. من هذه الأمور ما يحصل من التطمين الذي يكون من الأبناء ومن البنات آبائهم وأمهاتهم أنهم بخير وأنهم على خير، والطمأنة التي تكون في النفوس لها تأثير عجيب. ولذلك غالب هذه الوساوس يكون على أمرين، إما خوف مما سيأتي من المستقبل، سواء ما كان يتعلق بشؤونهم وشؤون أولادهم أو أحفادهم ونحو ذلك، أو ما يتعلق مما يستقبلونه من أمر آخرتهم، أو حزن على ما فاتهم مما ابتلوا به من البلاء الذي يكون في الدنيا، سواء من فقد مال أو فقد حبيب أو نحو ذلك، فهذا يورث الحزن. فطمأنة مثل كبار السن هذا من الأمور التي تزيل عنهم مثل هذه الوساوس. ومن ذلك أيضا توجيههم للإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا جعل الذكر راحة للقلب وانشراحا للصدر وطمأنة للنفس، كما قال الله جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى هذا مما يعين الإنسان على راحة قلبه وانشراح صدره. وأيضا من الأسباب التي تبعد مثل هذا الأمر التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى والتفكر في عظيم خلق الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله جل وعلا لم يضيع نملة في جحرها، ولا طائرا في عشه، ولا دابة من الدواب، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فإذا تفكر هؤلاء الكبار في عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا رؤوف رحيم، وأن الله جل وعلا رزاق كريم، وأن الله جل وعلا عفو غفور، فإذا تفكروا في آلاء الله جل وعلا ومخلوقاته، وتفكروا أيضا في آيات الله جل وعلا الشرعية القرآن، زادهم ذلك راحة وطمأنينة وانشراحة، راحة وطمأنينة وانشراحة، فلا يحتاجون إلى طمأنة وإلى تخفيف لما أصابهم من البلاء، ويحتاجون أيضا إلى أن يذكروا بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن ينظروا إلى سعة عفو الله جل وعلا ورحمته. هذه أسباب إذا تفكروا فيها ووجهوا إليها كان ذلك بإذن الله جل وعلا سببا في زوال مثل هذه الوساوس. وأيضا مما تزول به الوساوس الأذكار التي فيها طرد مثل هذه الوساوس، كقراءة المعوذات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعوذ بمثلهما متعوذ. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله جل وعلا، فلما نزلت المعوذتين ترك صلى الله عليه وسلم ما سواها وتعوذ بها. وفيها من الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر أيضا الوساوس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس. فنلاحظ أن هذه المعوذات هي التجاء إلى الله جل وعلا مما يصيب المرأة من الوساوس، وكذلك أيضا المعوذات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وإلى غير ذلك أيضا مما ثبت من المعوذات. فهذه جملة من يعني التوجيهات التي إذا وفق إليها الأبناء لتوجيهها إلى كبار السن، فلعل ذلك إن شاء الله أن يكون نافعا لهم ومزيلا لكثير من الوساوس والهموم والغموم التي يصابون بها، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول كيف أتعامل مع الرؤية المرعبة المزعجة للكوابيس؟
الذي يراه النائم عندما يكون نائما يختلف، فقد يكون ما يراه من الرؤى المبشرات، وهذه الرؤى والمبشرات لها علاماتها، إذا رآها فإنه يتوجه إلى أمرين، إما إلى تفسيرها من عالم بها، وإما إلى أخذ نصيحة من ناصح، إلى أخذ نصيحة من ناصح. فهذه هي الرؤى ولها علاماتها، من علاماتها أنها تكون مثلا كما ذكر بعض أهل العلم أنها تكون في الأوقات المباركة كقبيل وقت السحر قبيل الفجر، ومن ذلك أيضا أنه يذكر تفاصيلها بشكل واضح، فمثل هذه رؤى، وهذه الرؤى توجيهها يكون بأمرين: الأمر الأول أن يفسرها أو أن يطرحها على عالم بتفسير الرؤى أو إلى ناصح ينصحه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. فالعالم هو الذي يحسن تفسيرها، يحسن تفسيرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا على جناح الطائر، فإذا فسرت وقعت. والأمر الثاني إن لم يجد من يفسرها وعالم بتفسير أمثال هذه الرؤى، فإنه يذكرها إلى ناصح، والناصح هو الذي يحب له الخير، فيقول كلمة طيبة فيها التفاؤل وفيها التشجيع له، فهذا هو الناصح، ولا يقصها على عدو أو حاسد. الأمر الثاني إذا رأى أمرا يفزعه، فإذا رأى أمرا يفزعه فإن في ذلك عدة توجيهات. التوجيه الأول أنه يذكر الله جل وعلا إذا استيقظ من النوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الأدب الذي ذكرناه في أول هذه الحلقة في ذكر المتعار من النوم، قال صلى الله عليه وسلم: من تعار من النوم فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال صلى الله عليه وسلم: فإن دعي استجيب دعاؤه وإن استغفر غفر له. فمثل هذا إذا استيقظ من النوم فزعا خائفا، أول ما يبدأ يقوم بذكر الله سبحانه وتعالى. والأدب الثاني أنه يغير الجهة التي كان ينام عنها، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان نائما على شقه الأيسر نام على شقه الأيمن، وإن كان نائما على شقه الأيمن نام على شقه الأيسر. والأدب الثالث أن لا يحدث بها أحدا من الناس فإنها لا تضره. إذا رأيت الذي يفزعك استعذ بالله جل وعلا ولا تحدث بها أحدا من الناس. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت رأسي قد تدحرج، يعني رأى رأسه قد فصل من جسده وبدأ رأسه يتدحرج من أعلى الجبل وهو يريد أن يدرك رأسه، فذكر فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يتلاعب الشيطان بأحدكم، إذا رأى أحدكم ما يكره فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن فإذا رأيت أمرا يفزعك أو أمرا تكرهه، أولا استعذ بالله جل وعلا، والأمر الثاني لا تحدث بها أحدا من الناس فإنها لن تضرك بإذن الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو تسأل تقول: زوجي دائما يسب أهلي وأمي ويستهزئ بهم، فأريد من فضل الشيخ جزاه الله خيرا توجيه نصيحة له.
الحمد لله، السب والشتم ليس من أخلاق المسلمين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالطعان ولا الفاحش البذيء، والسب من أقبح الصفات والأخلاق التي يبتلى بها العبد. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الحجرات جملة من الأخلاق والآداب التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، ولعلنا إن شاء الله نذكر شيء من التوجيه في ذم بعض الأخلاق الواردة في سورة الحجرات ومنها السب، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
رفيت أخونا أكلم الشيخ.
تفضل تفضل الشيخ، اسمعك.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته، يا مرحبا.
يا شيخ أنا الله يسلمك أحلم بحيوانات وايد، يعني غربان يسحبوني وإني أطيح من فوق، يعني أشياء مفزعة دوم يعني، بس ما أعرف شو السبب يعني.
جزاك الله خير أخ عبد الله، لكن إن شاء الله تسمع النصيحة. البرنامج ليس لتفسير الأحلام،
تسلم تسلم حبيبي،
إن شاء الله تسمع نصيحة الشيخ. جزاك الله خير الشيخ. يعني فضل الشيخ سؤال أخ عبد الله أيضا يريد منكم نصيحة، إذا كان يرى الرؤيا أيضا تفزعه كسؤال أخ محمد فضل الشيخ الذي قبله.
نعم، قد أجبنا قبل اتصال الأخ السائل عن هذا السؤال، وذكرت أن ما يراه النائم في منامه يكون على ثلاثة أحوال: إما أن يكون حديث نفس وهو الذي يكون عادة فيما يتحدث به الإنسان في يومه أو يشغل ذهنه وفكره فيرى شيئا من ذلك في منامه، فهذا هو حديث النفس وهي أضغاث الأحلام. الأمر الثاني ما يراه من رؤى ومنامات، وهذه الرؤى والمنامات جزء من 40 جزءا من النبوة، وهي في الحقيقة للمؤمن من المبشرات ولها علاماتها، فمن علاماتها مما ذكرناه قبل قليل أن يراها في الأوقات المباركة كوقت السحر قبيل الفجر، ومنها أيضا أن يعلم ويرى ويذكر تفاصيل ما رآه في رؤياه، فهذه يطلب تفسيرها من عالم أو يطلب توجيهها من ناصح، يطلب توجيهها من ناصح. والأمر الثالث ما يراه من الأحلام، فهذه الأحلام لا يطلب تفسيرها، وإنما هذه قد وجه النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعدة توجيهات، وقد ذكرت شيئا من ذلك قبل قليل فأذكر ذلك على سبيل الاختصار: أن يذكر الله جل وعلا إذا فزع فرأى مثل هذه الرؤى المفزعة، الحديث المتقدم: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن دعا استجيب له وإن استغفر غفر له. والأمر الثاني أن تغير الوجه الذي كنت عليه، فإذا كنت نائما على شقك الأيمن نمت على شقك الأيسر، أو إن كنت على شقك الأيمن نمت على شقك الأيسر. الأمر الثالث أن تستعيذ بالله جل وعلا من هذه الرؤية المفزعة التي رأيتها. والأمر الرابع ألا تحدث بها أحدا من الناس فإنها لن تضرك. فهذه أربعة توجيهات فيما يراه النائم من أحلام مفزعة. وإذا أردت يعني أن يكون نومك نوما هنيئا فاحرص على بعض الأسباب التي تبعد عنك مثل هذه الأحلام المزعجة. نم على وضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على طهارة عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا أن تذكر الله جل وعلا بالأذكار عند نومك، فإذا جئت تنام فاذكر الله جل وعلا بما ورد من أذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار النوم. ثم الأمر الثالث إن حصل ما يفزعك فافعل هذه التوجيهات التي ذكرتها لك قبل قليل، وبإذن الله سبحانه وتعالى تزول عن كثير من هذه الأحلام المفزعة إن نمت على طهارة ونمت ذاكرا لله سبحانه وتعالى، فإنها بإذن الله ستذهب عنك أو ستقل عنك ولن ترى منها شيئا إلا قليلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا وعن جميع المسلمين مثل هذه الأحلام المفزعة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود لسؤال الرسالة النصية القصيرة التي سألت فضيلة الشيخ عن أن زوجها دائما يسب أهلها وأمها ويستهزئ بهم.
ذكرت قبل قليل بأن في سورة الحجرات عدة آداب وتوجيهات خلقية، ومن هذه التوجيهات الخلقية قول الله جل وعلا ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم السب فسوق، كما قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فهذا يدل على أن السب والشتم مذموم، وهي من الأخلاق التي تورث العداوة والبغضاء بين المسلمين. فكيف إذا كان هذا السب والشتم لقريب أو ذا رحم؟ فإن ذلك يورث العداوة والبغضاء ويوغل الصدور ويشتت بين القلوب ويفرق بين الأسر ويباعد بين الأحبة. فمثل هذا الخلق لا ينبغي للمسلم أن يتخلق به، وهو من الأخلاق المحرمة. وفي الحقيقة يعني كيف يكون حال هذه المرأة عندما يقوم زوجها بسب أمها أو أبيها أو أحد أقاربها؟ فإذا كان هذا السب موجودا فإنه يؤثر في الحياة الزوجية، وخصوصا أن الأب والأم والأرحام أناس عزيزين على القلوب، فالقلوب تحبهم وترغب إليهم، والاعتداء على أعراضهم يحرك في النفوس بغض من سبهم أو شتمهم. فإذن لا ينبغي للرجل أن يفعل مثل هذا الفعل الذي يؤثر على حياته الزوجية، وكذلك أيضا يورثه الإثم ويورثه ما يحصل من العداوة والبغضاء. إذن يوجه هذا الزوج إلى أن يترك مثل هذا الأمر، فإنه أمر محرم. وهل يرضى هو أن يسب أبيه أو أمه أو أرحامه؟ فهو لا يرضى أن يسب، فلماذا يسب؟ وما الداعي إلى السب؟ هل هو أمر من أمور الدنيا أو هو أمر من أمور الآخرة؟ إن كان أمرا من أمور الدنيا فالمصيبة عظيمة أن يحصل السب والشتم والانشقاق والخلاف على أمور الدنيا. وإن كان في أمر الدين فهو أعظم وأشد أن يقذف المرء في أمر دينه وهو منه براء كأن يرمى بالكفر والفسوق والعصيان وهو بريء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله. فمثل هذه الأمور حري بالمسلم أن يبتعد عنها سلامة لدينه أولا، وثانيا سلامة لدنياه وعلاقته مع أحبابه وأهله، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، ومن الأخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم الساقط اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.